بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في ذيل الفصل الثاني نذكر بأمور. الأمر الأول ما يتعلق ببرهان الحركة، البرهان الذي نسب إلى الطبيعيين لإثبات الواجب عن طريق الحركة. إذ نشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى إن برهان الحركة أراد أن يثبت وجود الواجب عن طريق القول بأن لكل حركة ومتحرك لا بد من وجود محرك، وذلك المحرك ليس متحركا دفعا للدوري أو التسلسل كما بيناه في محله، ولهذا لا بد أن يكون المحرك غير المتحرك، لا بد أن يكون مجردا عن المادة، لأن بمجرد كونه ماديا لا بد أن يكون متحركا. فإذا أردنا محركا غير متحرك فلا بد أن يكون مجردا. فنقول فإن كان المجرد منحصرا بالواجب تعالى ثبت المطلوب، إذن ثبت وجود الواجب. أما إذا كان المجرد ليس منحصرا بالواجب كما هو الصحيح فبرهان الحركة لوحده لا يكفي لإثبات الواجب، بل لا بد من تتميمه ببرهان الإمكان والوجوب. فنقول ذلك الأمر المجرد إن كان واجبا ثبت المطلوب، وإلا فهو ممكن، وكل ممكن لا بد أن يرجع إلى الواجب دفعا للدور والتسلسل، فبرهان الحركة ليس برهانا مستقلا وإنما يعتمد على برهان الإمكان والوجوب. وهذه الملاحظة أشرنا لها إجمالا في الدرس السابق، حيث قلنا إن برهان النفس وبرهان الحركة كليهما يعتمد بالنتيجة على برهان الإمكان والوجوب، فلهذا لا يمكن عده برهانا مستقلا. الملاحظة الثانية فيما يتعلق ببرهان الحركة هي قلنا بأن لكل متحرك محرك، ولا بد أن نصل إلى محرك غير متحرك دفعا للدوري أو التسلسل، وحينئذ قد يستشكل عليه فيقال كيف يعقل أن يكون المعلول متحركا لكن علته والمحرك له ليس متحركا، مع أن القاعدة تقول علة المتحرك متحركة، علة المتغير متغيرة، فكيف يصير المتحرك معلولا لكن المحرك له ليس متحركا، ليس فيه حركة، ليس متغيرا؟ هذا يتنافى مع تلك القاعدة، خصوصا أن هذه القاعدة اللي هي علة المتغير متغيرة، علة المتحرك متحركة، من أهم الأدلة التي ذكرها صدر المتألهين رحمه الله لإثبات الحركة الجوهرية، حيث انتقل من حركة الأعراض المن إلى حركة الجوار، مستندا إلى هذه القاعدة. إذا تتذكرون المطلب تقدم وين؟ في المرحلة التاسعة حسب هذه الطبعة، صفحة 110، المرحلة التاسعة الفصل الثامن. هناك صدر المتألهين يصرح بأن علة المتغير متغيرة، صفحة 101 بحسب الطبعة اللي عندي. يقول المصنف: وقد احتج رحمه الله، يعني صدر المتألهين، على ما اختاره بوجوه مختلفة، من أوضحها أن الحركات العرضية بوجودها سيالة متغيرة، وهي معلولة للطبائع والصور النوعية التي هي الجواهر، وهي معلولة للطبائع والصور النوعية التي لموضوعاتها، وعلة المتغير يجب أن تكون متغيرة، وإلا لو لم تكن متغيرة لزم تخلف المعلول بتغيره عن علته التي هي ليست متغيرة، وهو محالون أو محالون. إذن يصرح المصنف وصدر المتألهين بأن علة المتغير متغيرة، علة المتحرك متحركة، فكيف نفترض في برهان الحركة أن المتحرك يرجع إلى محرك ليس متحركا؟ ألا يتنافى ذلك مع القاعدة؟ الجواب، الجواب إن تلك القاعدة إنما تجري في الفاعل الطبيعي، أي الفاعل المباشر للحركة، الفاعل المباشر الطبيعي للحركة لا بد أن يكون متحركا. أما الفاعل الإلهي الموجد الذي يوجد الشيء المتحرك فلا يشترط أن يكون الفاعل الإلهي متحركا. لماذا؟ لأنه لا يوجد المتحرك ثم يوجد فيه الحركة بجعلين وخلقين وإيجادين، وإنما هناك جعل بسيط واحد، جعل واحد، عملية إيجاد واحدة، وهي إيجاد للمتحرك متحركا، يعني إيجاد لذات المتحرك، وذات المتحرك هي تقتضي الحركة، لا أن الموجد أوجد المتحرك ذاته ثم أوجد حركته حتى يقال إن علة المتحرك لا بد أن تكون متحرك. لا لا، هو جعل بسيط واحد جعل ذات المتحرك، وإذا جعل ذات المتحرك فالحركة من ذاتيات المتحرك بعد ما تجري فيها تلك القاعدة، وهذا ذكرناه في مطالب سابقة مجرد استذكار. هذه الملاحظة الثانية فيما يتعلق ببرهان الحركة، هذا كله الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك نقطة اشتراك بين برهان النفس الإنسانية وبين برهان الحدوث الذي أقامه المتكلمون، ونقطة الاشتراك بينهما هي اعتماد كلا البرهانين على الحدوث الزماني. غاية الأمر أن برهان النفس اعتمد على الحدوث الزماني للنفس الإنسانية، حيث قلنا في المقدمة الثانية إن النفس الإنسانية حادثة بحدوث الأبدان. فلاحظنا حدوث من؟ حدوث النفس الإنسانية. أما البرهان الذي أقامه المتكلمون فاعتمد على الحدوث الزماني للأجسام، حيث قال إن الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون، والحركة والسكون أمران حادثان، فالأجسام لا تخلو من الأمور الحادثة، وكل ما لا يخلو من الأمور الحادثة فهو حادث، فالأجسام حادثة. إذن اللي استفاد من المتكلم هو الحدوث الزماني للأجسام بخلاف البرهان السابق، استفاد من الحدوث الزماني للنفس الإنسانية لا للأجسام. الأمر الثالث أيضا يتعلق بالبرهان الأخير، بلحاظ برهان النفس الإنسانية. في البرهان الأخير اعتمد المتكلمون على الحدوث دون أن يشيروا إلى الإمكان، قالوا الأجسام حادثة وكل حادث يحتاج إلى محدث، والمحدث لا يكون جسما ولا جسمانيا فهو مجرد، وإذا كان مجرد فهو منحصر بالواجب سبحانه وتعالى، ولم يشيروا إلى قضيتنا وكل حادث فهو ممكن. لماذا؟ وذلك لأن نظرية المتكلمين في علة الحاجة إلى العلة، لماذا يحتاج المعلول إلى العلة؟ قالوا علة الاحتياج ليس هي الإمكان وإنما الحدوث، ولهذا بمجرد أن نثبت أن الأجسام حادثة إذن هي محتاجة إلى علة، بعد ما نقول إمكان والممكن يحتاج، هذا زائد ولا طائل من وراء، لأننا بمجرد إثبات الحدوث والحدوث هو العلة في الحاجة إلى العلة، فنقول الأجسام تحتاج إلى العلة، ولذلك لم يستفيدوا من الإمكان في برهانهم. بينما على نظرية الحكماء يرون أن علة الاحتياج إلى العلة هي الإمكان، هسا الإمكان الذاتي أو الإمكان الفقري، المهم علة الاحتياج هي الإمكان وليس الحدوث، ولهذا في برهان النفس لم نكتفي بالمقدمة الثانية وهي الحدوث، النفس الإنسانية حادثة، بل أضفنا إليها المقدمة الثالثة، إيش قلنا؟ وإذا كانت حادثة فهي ممكنة، وإذا كانت ممكنة فهي تحتاج إلى علة، فاحتاجوا إلى ضم مقدمة رتبوا فيها الإمكان على الحدوث. لماذا؟ لأن الحدوث وحده لا يكفي لإثبات الحاجة إلى العلة، وإنما لا بد أن نثبت الإمكان، وبعد إثبات الإمكان نقول كل ممكن فهو محتاج إلى علة. ومن هذه الجهة نرى أن برهان المتكلمين أخصر وأقصر من برهان النفس الإنسانية، لأن برهان النفس الإنسانية يحتاج إلى توسيط الإمكان، ولهذا قلنا يرجع علما إلى برهان الإمكان والوجوب. أما المتكلمون أصلا لا، مباشرة من الحدوث انتقلوا إلى الحاجة إلى العلة. هذا ما أردنا إيضاحه في ليل الفصل الثاني. الفصل الثالث في أن واجب الوجود سبحانه وتعالى لا ماهية له. وقبل الدخول في مطالب الكتاب نشير إلى جملة من الأمور. الأمر الأول، هذه المسألة التي نبحثها في الفصل الثالث، وهي عدم احتياج أو عدم ثبوت الماهية للواجب، هي من مهمات مسائل الحكمة الإلهية، لأن كثيرا من مسائل الإلهيات بالمعنى الأخص تبتني على هذه المسألة، وهي نفي الماهية عن الواجب سبحانه وتعالى، ونشير إلى جملة منها. أولا، مسألة بساطة الواجب، وأن ذاته المقدسة ليست مركبة من جنس وفصل، فإن إثبات البساطة للواجب وعدم تركبه من جنس وفصل، أي لا يوجد جنس يشمله ويشمل غيره من الموجودات، هذه المسألة تبتني على إنكار ثبوت الماهية للواجب. إذا نفينا ثبوت الماهية للواجب، إذن هو لا يتركب من جنس وفاص، بل هو حقيقة بسيطة كما سيأتي بيانه في المطالب القادمة إن شاء الله تعالى. ثانيا، مسألة أن ذات الواجب عز وجل في غاية الخفاء ولا يمكن إدراك كنهه، فهذه أيضا تبتني على إنكار وجود الماهية للواجب، وذلك لأن ما نستطيع اكتناهه بعقولنا إنما هو ماهيات الأشياء الذي يستطيع العقل الإحاطة به واكتناهه هو الماهية، جنس وفاصل وغير ذلك، فما لا ماهية له لا يمكن العقل أن يدرك كنه. إذن إدراك كنهه تعالى في غاية الخفاء، وهذا يبتني على أن الواجب سبحانه وتعالى شنو؟ لا ماهية له. ثالثا، ومن جملة المسائل المهمة التي تبتني على هذه المسألة هي مسألة إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصول القادمة، حيث سنشير هناك إلى أن إثبات الوحدانية يبتني على إنكار الماهية للواجب سبحانه وتعالى. إذن هذه مسألة مهمة وأساسية تبتني عليها كثير من مسائل الإلهيات بالمعنى الأخص. الأمر الثالث، قسمنا سابقا، الأمر الثاني ولا الثالث؟ هذا شلون الرابع؟ لا تشتبهون، لا هذا الأمر الثاني. قلنا الأمر الأول، هذه المسألة مسألة مهمة لأنها تترتب عليها مسائل، ذكرنا ثلاث مسائل كأمثلة علما للابتناء وأهمية المثل. الأمر الثاني، ذكرنا فيما سبق أن الماهية تطلق بأحد نحوين. النحو الأول، الماهية بالمعنى الأخص، ويراد منها ما يقال في جواب ما هو. فحينما نسأل ما هو الإنسان، فالجواب شنو؟ حيوان ناطق. ما يقال في جواب ما هو، هو الماهية بالمعنى الأخر. النحو الثاني، ما يسمى بالماهية بالمعنى الأعم، ويراد حقيقة الشيء، أي ما به الشيء هو هو، سواء كان بماهيته اللي هي بالمعنى الأخاص، أو كان بوجوده. ولهذا فالماهية بالمعنى الأعم تشمل الماهية بالمعنى الأخاص، لأن الماهية بالمعنى الأخاص أيضا هي حقيقة الشيء، وتشمل بالإضافة إلى ذلك شنو؟ ما عدا الماهية، وهو كون حقيقة الشيء الوجود. فالماهية بالمعنى الأعم ما به الشيء هو هو، سواء كان بماهيته أو بوجوده، ولهذا تسمى بالمعنى الأعم، لأنها أعم من الماهية بالمعنى الأخص وغير الماهية بالمعنى الأخص. وما نبحث عنه في الفصل الثالث، وما ننفيه عن الواجب سبحانه وتعالى، هو الماهية بالمعنى الأخاص، وليس الماهية بالمعنى الأعام. ولهذا لا تنافي بين قولهم بأن واجب الوجود لا ماهية له، وبين قولهم واجب الوجود ماهيته إنيته، أو إنيته ماهيته، كما فعل صدر المتألهين، قدم الإنية على الماهية. لا تنافي بين هذين القولين. لماذا؟ لأن المنفي عنه تعالى هو الماهية بالمعنى الأخص، والمثبت له سبحانه وتعالى هو الماهية بالمعنى الأعام، أي وجوده، ما هو الشيء به، ما به الشيء هو هو. فما ننفيه الماهية بالمعنى الأخاص، وما نثبته الماهية بالمعنى الأعام. الأمر الثالث، هذا المطلب تعرض له المصنف تبعا لصدر المتألهين رحمه الله في موضعين. الموضع الأول في الإلهيات بالمعنى الأخص، اللي هو محل كلامنا، والموضع الثاني ما تقدم في الإلهيات بالمعنى الأعام في المرحلة الرابعة من المراحل التي درسناها في نهاية الحكمة. فتعرض لهذا المطلب أن الواجب لا ماهية له، وماهيته إنيته، تعرض له في المرحلة الرابعة، يعني في الإلهيات بالمعنى الأعام، والآن يتعرض له في الإلهيات بالمعنى الأخاص. وحينئذ يطرح هذا السؤال، ما هو المبرر، وما هي العلة، وما هو الدافع لتكرار المطلب مرتين؟ أليس هذا تكرارا لا طائل من ورائه؟ وليش يذكره هناك وذكره هنا؟ إما أن يذكره هنا ولا يذكره هنا، أو يذكره هنا ولا يذكره هناك، أما أن يكرر فلا داعي لذلك. الجواب: إن تكرار البحث في الموضعين له مغزى وله هدف، لأن جهة البحث مختلفة، فإننا حينما طرحنا هذا البحث هناك في المرحلة الرابعة فهدفنا من ذلك هو نفي الواسطة في العروض، أي نريد أن نثبت أن الواجب سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة في عروض الوجود عليه، لأنه لا ماهية له، فلا يحتاج إلى واسطة في العروض. أما المغزى والهدف من طرح المبحث هنا في الإلهيات بالمعنى الآخر، فهو نفي حاجة الواجب سبحانه وتعالى إلى الواسطة في الثبوت، أي أن الواجب تعالى لا يحتاج إلى واسطة في ثبوت أصل الوجود له. فهناك لنفي الواسطة في العروض، وهنا لنفي الواسطة في الثبوت، فالمغزى والهدف مختلف، ولهذا لا يعتبر تكرارا، وإنما هذا التكرار له هدف، تكرار مبرر له فائدته، لأن النتيجة تختلف. إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة نأتي إلى المطلب، نطرح هذا السؤال: هل الواجب سبحانه وتعالى له ماهية بالمعنى الأخص أو ليس له ماهية بالمعنى الأخص؟ الجواب: ذهب مشهور الحكماء إلى أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخاص، وأقاموا على ذلك جملة من الأدلة والبراهين يشير المصنف في نهاية الحكمة إلى أربعة منها، يشير إلى أربعة براهين على نفي الماهية بالمعنى الأخص عن الواجب سبحانه وتعالى. تقدمت ثلاثة براهين منها في المرحلة الرابعة، أما هنا في المرحلة الثانية عشر فيكرر ذكر برهانين من البراهين التي ذكرها في المرحلة الرابعة، يكرر فقط برهانين ثم يضيف إليها برهانا آخر. يعني النسبة بين ما ذكره هنا وما ذكره هناك العموم والخصوص من وجه، هناك برهانان ذكرهما أعادهما هنا، ولكنه ذكر برهانا هناك لم يذكره هنا، وذكر برهانا هنا لم يذكره هناك، فالمجموع أربعة براهين، ثلاثة ذكرت هناك وثلاثة ذكرت هنا، لكن الثلاثة التي ذكرت هنا برهانان قد تكررا وبرهان جديد لم يتكرر من المرحلة السابقة. المهم، البرهان الأول ما تقدم ذكره في المرحلة الرابعة، حيث قلنا هناك إن كل ذي ماهية فهو ممكن الوجود، كل ذي ماهية فهو شنو؟ ممكن الوجود. لماذا شنو الدليل على ذلك؟ كل ذي ماهية فهو شنو؟ ممكن الوجود. لماذا؟ وذلك لأن الماهية كما قلنا، الماهية بما هي ليست إلا هي، تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، لا هي موجودة ولا هي معدومة، بمعنى أن الوجود ليس ضروريا لها، لأنه ليس تمام الذات ولا جزء الذات، وهكذا العدم ليس ضروريا لها، بل هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. إذا كانت متساوية النسبة، يعني لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، إذن هي ممكنة. زين، هذه القضية إن كل ذي ماهية فهو ممكن، نعكسها بعكس النقيض المخالف فنقول كل ما ليس بممكن فلا ماهية له. كل ذي ماهية فهو ممكن، نعكسها، إذن كل ما ليس بممكن فلا ماهية له، والواجب سبحانه وتعالى ليس ممكن، إذن لا ماهية لا ثبت المطلوب. هذا هو الدليل الأول. قال الفصل الثالث في أن الواجب لذاته لا ماهية له، يعني لا ماهية بالمعنى الأخص له، وإلا ماهيته النيته. وقد تقدمت المسألة في مرحلة الوجوب والإمكان، وهي المرحلة الرابعة في الفصل الثالث، وتبين هناك هذا الدليل الأول أن كل ما له ماهية فهو ممكن، وينعكس بعكس النقيض المخالف إلى أن ما ليس بممكن فلا ماهية له، والواجب بالذات هو واجب بعد ليس ممكن، فالواجب بالذات لا ماهية له، ثبت المطلوب. وهكذا الممتنع بالذات، الممتنع بالذات ممكن أو ليس ممكن؟ ليس ممكنا، هو في قبال الممكن، إذن لا ماهية له أيضا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني تقدم ذكره أيضا في المرحلة الرابعة، وإنما يعيد المصنف ذكره هنا تمهيدا لطرح إشكال والجواب عليه، ولكن بالتمعن فيما ذكره هنا وما ذكره هناك نجد أنهما مختلفان في بيانيهما، وهذا يعني أن البرهان الثاني له بيانان وليس بيانا واحدا. بيان منهما ذكره في المرحلة الرابعة، وبيان آخر وين ذكره؟ في هذه المرحلة. فلنشر إلى كلا البيانين. البيان الأول ما ذكره هناك. وين هناك؟ في المرحلة الرابعة، يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى إن كل ذي ماهية فالوجود زائد عليه عارض عليه. لماذا؟ لأن الممكن أو له ماهية، ما له ماهية تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم. يعني الوجود لا هو جزء الذات ولا هو تمام الذات، بل هو شنو؟ أمر خارج الذات، أي عارض على الذات، فالوجود عارض على الماهية. زين، ثم نقول وإذا كان الوجود عارضا على الماهية فكل عارض فهو معلل. يعني شنو معلل؟ يعني يحتاج إلى علة. فشوف المقدمة الأولى شنو؟ المقدمة الأولى أن الوجود عارض. المقدمة الثانية كل عارض معلل. بينما في البيان الثاني الذي يذكره هنا ينطلق بطريقة أخرى، شو يقول؟ يقول كل ما له ماهية فهو ممكن. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وكل ممكن فهو محتاج إلى علة، وهذه قضية ثابتة بالبداهة أن الممكن يحتاج في وجوده إلى علة. لماذا؟ لأن ماهيته متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فشوف المقدمة الأولى هناك تختلف عن المقدمة الأولى هنا، والمقدمة الثانية أيضا شنو؟ تختلف. فالبيانان مختلفان. وإذا كان البيانان مختلفين فلا يمكن أن يعدى تقريبا واحدا للبرهان الثاني، كأنهما في الحقيقة شنو؟ برهانان وليس برهانا واحدا. المهم نتوقف عند بيانه الثاني الذي ذكره في هذه المرحلة. نقول كل ذي ماهية فهو ممكن فنضم إليه الكبرى، وكل ممكن فهو محتاج إلى العلة. نعيد الصياغة، نقول لو كان الواجب سبحانه وتعالى له ماهية، لو كان له ماهية فهو ممكن، وجوده يحتاج إلى علة. أي المقدمة الثانية، إذا كان وجوده ممكنا فإذا يحتاج علما إلى علة، وحينئذ نتساءل ما هي علة ذلك؟ ما هي علة وجوده؟ هل علة وجوده هي نفس ماهيته أو غير ماهيته؟ فرضان لا ثالث لهما، وكلاهما محال. أما كون علة وجوده من جهة نفس ماهيته فهذا ايش راح يلزم منه؟ سيلزم تقدم الشيء، تقدم وجود الشيء على نفسه. لماذا؟ لأننا درسنا في مرحلة العلة والمعلول أن وجود العلة متقدم رتبة على وجود المعلول. فلو كانت العلة هي ماهيته هذا يعني أن وجود هذه الماهية متقدم على وجود الواجب سبحانه وتعالى. فراح يتقدم وجود الماهية على وجوده سبحانه وتعالى، فيتقدم وجود الشيء على نفسه، لأن وجود ماهيته هو عين وجوده، فكيف يتقدم ويتأخر؟ هذا محال. أما إذا قلنا لا، المؤثر في وجوده شيء آخر غير الماهية، غير وجود الماهية، هذا ايش راح يلزم منه؟ راح يلزم منه أن الواجب سبحانه وتعالى صار محتاجا إلى غيره، فصار ممكنا وصار واجبا بالغير وليس واجبا بالذات، وهذا خلف الفرض وهذا محال. إذن لا يمكن أن نفترض له ماهية، لأن افتراض الماهية سيؤدي بنا إما إلى افتراض تقدم الشيء على نفسه، تقدم وجود الشيء على نفسه، وإما يؤدي إلى خلاف الفرض، يعني صيرورة الواجب بالذات واجبا بالغير، وكلاهما محال. وإذا كان التالي باطل فالمقدم مثله. قال وأوردنا هناك أيضا، هذا البرهان الثاني، الحجة المشهورة التي أقاموها لنفي الماهية عن الواجب تعالى وتقدس، وهي هذه الحجة أنه لو كانت للواجب تعالى ماهية وراء وجوده، يعني غير وجوده، يعني ماهية بالمعنى الأخاص غير وجوده، كانت ذاتها يعني ذات هذه الماهية لا موجودة ولا معدومة، يعني كانت ممكنة، هذه المقدمة الأولى. زين، المقدمة الثانية، إذا كانت ممكنة لا موجودة ولا معدومة، إذن شنو؟ فتحتاج في تلبسها بالوجود إلى شنو؟ إلى سبب يخرجها من حد الاستواء إلى حد الوجود. زين، ترجم هاي المقدمة ترجمة ثانية بعبارة أخرى، قل كل ممكن محتاج إلى علة. هاي الصياغة شنو فرق عن الصياغة المتقدمة في المرحلة الرابعة؟ في المرحلة الرابعة ما قال إذا كانت للواجب ماهية وراء وجوده كانت ممكنة لا موجودة ولا معدومة، لا، وإنما قال كان وجوده زائدا عارضا على ماهيته. في المقدمة الثانية هنا ايش قلنا؟ فتحتاج في تلبسها بالوجود إلى سبب، اعتمادا على يا قاعدة، كل ممكن فهو بحاجة إلى علم، بينما هناك لا، استند إلى قاعدة أخرى، كل عارض فهو معلل، كل عارضي فهو معلل، فاختلف البيانان هنا وهناك. المهم بالنتيجة، لو كان الواجب له ما هي كان تلبسه بالوجود أو تلبس الماهية بالوجود يحتاج إلى سبب، وحينئذ نتساءل، والسبب سبب في ماذا؟ السبب في تلبس هذه الماهية بالوجود إما ذاتها، ذات من؟ ذات الماهية، أو أمر خارج منها، فرضان لا ثالث لهما، وكلا الشقين محالون، كلا الشقين مستحيل. لماذا؟ أما كون ذاتها سببا لوجودها، شرح يصير وجود الماهية سبب لوجود الماهية، والسبب متقدم وجودا على المسبب، فيتقدم وجودها على وجودها وهو محال. أما كون ذاتها سببا لوجودها فلأن السبب متقدم على مسببه، لأن العلة متقدمة على معلولها كما تقدم، متقدم على مسببه وجودا بالضرورة، هي قاعدة بديهية، العلة متقدمة على معلولها وجودا. فش راح يلزم؟ فيلزم تقدمها، تقدم الماهية بوجودها على وجودها، تقدمها في مرتبة كونها سبب وعلة، على وجودها في مرتبة كونها مسبب ومعلول، وهو محال لأن تقدم الشيء على نفسه. إذن الفرض الأول محال. الفرض الثاني، وأما كون غيرها سببا لوجودها، ضمائر ترجع للماهية، فمحال. لماذا؟ فلأنه يستلزم معلولية الواجب بالذات لذلك الغير. هاي لذلك الغير متعلق بالمعلولية، معلولية الواجب بالذات معلولية علمًا راح يصير معلول لغير، لذلك الغير الذي أوجد الماهية، فيكون الواجب بالذات ممكنا، فيكون ممكنا وقد فرض واجبا بالذات، وهذا خلف. عبر تعبير آخر يقول فيكون واجبا بالغير وقد فرض واجبا بالذات وهذا خلف. إذن النتيجة، فكون الواجب بالذات ذا ماهية وراء وجوده محال وهو المطلوب. هذا الدليل الثاني، وهذه حجة برهانية تامة لا غبار عليها. سنوضح إن شاء الله في الدرس القادم أكو غبار عليها أو لا، إن رأينا ضرورة للتعليق على هذه العبارة. وراء وجوده، من يقول ما هي وراء وجوده؟ يعني الماهية بالمعنى الأخص، وهذا لا ينفي وجود ماهية هي عين وجوده التي هي الماهية بالمعنى الأعم، بينا ذلك. هناك نقض أورده صدر المتألهين والمحقق الفخر الرازي مع جوابيتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم